أعوذ بالله السميع العليم من شرور الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى اللهم على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين والآن إلى قيام يوم الدين. ما زال الكلام في مسألة الآجال، حيث ذكرنا الخلاف الواقع فيما بينهم في تعريف الأجل. ما في خلاف في تعريف الأجل مبدئياً، ذكرنا المهم الخلاف فيما بينهم بعد تعريف الأجل، أن المقتول لو لم يقتل هل له أجلان أو له أجل واحد؟ هل كان يموت قطعا أو لا يموت قطعا؟ قلنا نحن لا نعلم، يمكن أن يموت يمكن أن لا، يمكن أن لا يموت. وتقدم البحث فصلا هذه المسألة وقلنا أن الحق مع المات. ثم بعد ذلك تعرض المتكلمون اللي هو البحث الأساسي من طرح هذه المسألة، هو أن اللطف، أن الأجر قد يكون ماذا؟ لطفا. الماتن عندما أراد أن يعبر عن هذه الحقيقة ادعى دعويان. ادعى أنه قال ويجوز أن يكون الأجر لطفا للغير لا للمكلف، يعني كأنه قال اللطف الأجل هو لطف يمكن أن يكون لطفا للغير، ولا يجوز أن يكون لطفا لنفس الميت، لنفس من مات. أما بالنسبة للدعوة الأولى أن اللطف يجوز أن يكون، أن الأجل يجوز أن يكون، يعني الموت يجوز أن يكون لطفا للغير، فأمر بديهي، يعني لا إشكال بأن الناس بتشوف أقاربها أرحامها أحبائها ماتوا، وقطعا لا إشكال بأن هذا شو لطف بحقه، وإذا أمر مشاهد بالعيان والوجدان فما بحاجة إلى بيان كثير جدا. ما في إشكال بأنه حتى في بعضهم لعله من هذا، لعله لا يدرك معنى الموت، يعني الموت إلا لو مثله قريب عزيز، يعني حتى يدرك ما هو عجل واقع الموت، يعني الموت شيء صعب، ولا سابقا لعله لن يدرك ما هو الموت، صعوبة الموت وكذا وأهمية التقرب إلى الله وذكر الله تعالى وذكر الموت دائما ومشاكل هذه الأمور، لعله بس واحد يفقد له عزيز شيء آخر يعني بيشعر بقيمة هذه المسائل، هذا لا إشكال فيه، أمر بديهي معين بالوجدان وإن شاء الله ولا بلاك ولا ابتلاكم الله تعالى به. فهذا بالنسبة للقسم الأول من أقسام، أنه لطف بلحاظ الغير، يعني لطف أنه يكون موتي لطف لك، لطفا لك الأمر واضح، إذا مت أنا الآن مش لطف لك هذا والله العالم، بس بناء على وجوب الأصلح لازم موت أنا. بالي. فعلى كل حال، فإذا بيكون لا إشكال بأن هذا لطف لحاظ الآخرين، لكن الكلام كل الكلام بيطرحوه أنه شو الدليل العلماء على أن الموت لا يمكن أن يكون لطفا بلحاظ مين؟ نفس الميت. يعني الميت لا يكون موته ماذا؟ لطفا له. لا يكون موت زيد لطفا لذات زيد. الشارح بينها بالعبارة، قال ولا يمكن، هاي عبارته، ولا يمكن أن يكون لطفا للمكلف نفسه، لأن الأجل يطلق على ماذا؟ على معنيين، بس المعنى الأول ما لنا علاقة فيه، نحن على عمره وحياته، ويطلق على أجل موته. إحنا كلامنا بأي معنى؟ المعنى الثاني، يطلق على أجل موته، ما كلامنا نحن على عمره وحياته، بس هو أضافة من باب النكات، يعني النكتة العلمية مثلا، وفائدة علمية زائدة. أما الأول هو شو؟ حياتك، أصل حياتك، بيقول لك من لطف، لماذا؟ لأنه تقدم معنى شو؟ أنه كل أن اللطف لابد أن يكون خارجا عن التمكين، يعني هناك فرق بين التكليف وبين اللطف والتمكين، هناك فرق بين اللطف والتمكين، تذكروا سابقا، ويكون خارج لا يصل حد خارج عن التمكين. ذلك قلنا الإقدار والفعل، القدرة ليست من اللطف، القدرة هي شرط في التكليف، ما حياتك أيضا شرط في التكليف. فإذا فسرت الأجل بمعنى الحياة لا إشكال بأنه شو؟ بأن الأجل لا يكون لطفا. ليش؟ لأن الحياة لطف تمكين، أما الأول فليس بلطف لأنه تمكين له من التكليف، واللطف زائد على التمكين كما تقدم معنا في مسألة اللطف. وأما الثاني، هنا البحث شو هو؟ لماذا لا يكون موتك لطفا لك؟ لماذا لا يكون موت زيد لطفا لزيد؟ يقول لك فهو قطع للتكليف، ما هو بس واحد يموت انقطع التكليف، نحن الألطاف كلها لماذا جعلناها؟ لتقربك من التكليف، أو تحصل لك التكليف، أو تقربك من التكليف. فإذا كان الموت يقطع التكليف، فكيف يكون الموت ماذا؟ لطفا في نفس التكليف. واضحة؟ وأما الثاني، يعني الموت فهو قطع للتكليف، قطع التكليف، فلا يصح أن يكلف بعده فيكون لطفا له فيما يكلفه ويكلفه من بعد، واللطف لا يصح أن يكون لطفا فيما مضى. هذه العبارة الأساس، واللطف لا يصح أن يكون لطفا فيما مضى. هذه العبارة هي لعله فتحت باب للعلماء من تأخر عن الشارع شو أن يشكو عليه. شارع هذا قال الآن قال لا يمكن أن يكون الموت لطفا لك، موتك مش موتي لطف لك بلا إشكال، لكن موتك لطف لك نفسك أيها الميت هذا أمر شو غير ممكن. لماذا غير ممكن؟ لأن الموت هو قطع للتكليف، ما عادش عم تخاطب التكليف، فكيف يكلفك بعد ذلك؟ لكن العلماء قالوا يا أخي هذا بعد ما بعد العلامة الحلي قالوا إذا واحد علم أن هناك موت ألا يكون هذا أقرب له للتكليف؟
أقرب
للتكليف؟ أقرب إلى انتفاء الطاعة. ذكر الأجل وعلمك بأن هناك أجل وأن هناك موت لشخصك ألا هذا يكون جعلك أقرب إلى التكليف أو لا؟ لذلك علام المجلس ماذا قال في البحار؟ قال يمكن منعه بأنه يمكن أن يكون لطفا من حيث علم المكلف بوقوعه فيردعه عن ارتكاب كثير من المحرمات، إلا أن يقال اللطف هو علم أخذ عبارة ساعة كل حال بحث عبارة أخرى فإن نقل الأولى فيكون لطفا من حيث شو علم المكلف فيردعه عن ارتكاب كثير من المحرمات. فعلم المكلف بوقوع الموت خارجا هو شو؟ هو حينئذ لطف. لكن ماذا قال لك الشارع؟ رد على هذا الإشكال. شو قال؟ قال نحن كلامنا عن ماذا؟ عن الموت. هل الموت نفسه، مش علمك بالموت، نفس الموت، هل الموت بنفسه لطف فيما مضى أو لا؟ هذا معنى قوله شو؟ ولا يصح أن يكون لطفا فيما مضى. ليش؟ لأن هذا وصي عنده، لأنه لا يمكن أن يكون اللطف لطفا قبل وقوعه. نحن كلامنا عن الموت، ما كلامنا عن شو؟ عن شيء آخر. طب الموت لا يكون لطفا بشيء قبل الوقوع. نعم العلم بالموت هو اللطف، أما الموت نفسه فلا يكون ماذا؟ لطفا. هذا هو مراد المتن بشارح رحمة الله تعالى عليه. هذا المقدار اللي بينه. قرأنا العبارة نحن مسألة 16 هي ماذا؟ أرزاق. هذا البحث إلى هذا اليوم أنا لا أدري لماذا المتكلمون تعرض له في بحث الكلام، بحث غالب نكات ونكات سخرية، بحث خصوصا بالبحث اللي يأتي إن شاء الله تعالى هو أن هل تحصيل الرزق واجب أو مستحب أو حرام ومشاكل ذلك. غالب نكات ونكات أصولية فقهية مو نكات عقائدية أبدا. سأل كل حال الشارح دعواه كما تقدم معنا في أول مسألة الآلام أن الوجه في البحث عن مسألة الأرزاق شو؟ أن نحن تكلمنا عن اللطف وقلنا بأن كل ما فيه مصلحة الدين والدنيا لابد أن الله تعالى يفعله من مصنع المصالح في الدنيا ما هي الأرزاق. فبما أن فالرزق يكون من توابع ماذا؟ الألطاف. تتذكروا أول الألام من تناسى الله خير أول الألام هناك قال هكذا بلي والمنافع الصحة والسعة والرزق والرخص، فلأجل هذا بحث المصنف عقيب اللطف عن هذه الأشياء لأن هذه أمور مصلحة منافع بأول مسألة 13. فالبحث عن هذه المسألة باعتبارها من توابع اللطف، لكن سوف تعرف أنه تقرأ هذه المسألة من أولها إلى آخرها ما في نقطة خاصة فيها. يعني شو النقطة العلمية التي تقتضي إفرادها بالبحث؟ إلا ما يخطر في البال أن سبب عقد العلماء البحث عن هذه المسألة المتكلمين هو أن المتصوفة كانوا يقولون يحرم عليكم تحصيل الرزق. بعض المتصوفة أقل تقدير، بعض المتصوفة بعبر عنهم سيد المرضى أهل الكسل، بعض أهل الكسل كانوا يمنعون من شو من تحصيل الرزق، وبعضهم كان يقول شو أن يجب عليك أن تتصدق بكل مالك حتى تصير فقير، وبعد ما تصير فقير لك أن تأكل من شو من باب الصدق أو من باب شو من باب أنه المال الذي عندك، يعني كل مالك أنت يجب عليك أن تسوي تتصدق به على فقير، تصير فقير ساعتها يمكن لك أن تأكل من باب الصدقة من أي مال، ما تأكل من باب الصدقة، ما تأكل من مالك كبعني منك، ولا كل مالك حرام أنت فعلا كما يأتي. فإذا هذا لعلهم طرح هذه المسألة في مقام التعرض إلى الصوفية والأصل البحث شو النقطة العلمية العقائدية المهمة ما في واقع ما في. لذلك بتشوف بعض كتب الكلام بس أنهم بيطرحونها بسطر سطر ونص سطرين ثلاثة أسطر فقط، يعني ما يطرحونها كبحث مفصل. أكثر من استفسر في هذا البحث سيد المرتضى رحمة الله تعالى عليه في الذخيرة والمنقذ من التقليص الدين الحمصي فصلوا جدا في هذا البحث، وهذا الكتاب على منوالهما تعرض لكل هذه المسائل طبعا بعبارات مختصرة أكثر للمسائل المتعرض لها سيد المرتضى أو سيد الحمصي رحمة الله تعالى عليهما. أول بتعقل حال متعرض له في هذه المسألة بحثين، البحث الأول عبارة عن تعريف الرزق، المبحث الثاني هو عبارة عن شو المبحث الثاني؟ وجود شو اسمه؟ في حكم تحصيل الرزق، هل يحكم تحصيل الرزق أو لا؟ المبحث الأول في طبعا نحن في كثير من الأمور ما حنعلق عليها، يعني يمكن لنا أن نعلق على كثير من الأمور لكن الخوض فيها ما أفهم عن النكتة العلمية يعني. ما زيك ما نخوض فيها كثير. ها؟ خارج عن هو بحث خارج، هذه المسألة كلها خارج عن محل البحث. شو النكتة العقائدية اللي فيها؟ يعني هلأ نحن حنعقد بحث طويل عريض، ما هو تعريف الرزق؟ شو الفائدة العقائدية في هذه المسألة؟ فائدة يعني فائدة فش اسمه؟ على كل حال الرزق في اللغة بمعنى العطاء، الرزق لغة بمعنى العطاء، ولا يراد من الاصطلاح ما يخالف، ما بدهم بالاصطلاح العلماء شيء آخر. لكن هذا البحث التعريف الرزق عقدوه لماذا؟ لنزاع بين الأشاعرة والعدلية أو بين المجبرة والعدلية. فإن المجبرة قالوا بأن كل ما تأكله وتنتفع فيه بحياتك رزق، سواء أكان حلالا أم كان انتفاعك ماذا؟ حراما. خلافا للعدلية الذين قالوا بأنه لا يكون رزقا إلا إذا كان من حله. واضح؟ واستدل الإمامية أو العدلية تنعبر، واستدل العدلية على أن الرزق لا يكون إلا من حلال بقياس منطقي، هي عبارة عن هكذا: كل رزق أمر الله تعالى بالإنفاق منه. هذه الصورة الكبرى: كل ما أمر الله تعالى بالإنفاق منه فهو حلال. شو النتيجة تصير؟
تذكرها.
إذا شو كل رزق شو
حلال.
الدليل على الصغرى ما هو؟ قوله تعالى في آيات كثيرة جدا، شو مثل ما شو أنفقوا مما شو؟ طبعا في واو، هن في خلاف أن في واو أو لا، بس هن آيتين في آية واحدة،
في آية البقرة وآية سورة ثانية، في واحد أحد النسخ في المراد شفت حذف الواو، افتكر أنه فيش آية فيها واو، هو فيها آية في واو، في آية بلا واو، ما دون تحذف، أنت
أكثر في القرآن وشفت في واو، وخصوصا كمبيوتر ينسى صريعة، صار مثلا في آية فيها واو، مو كلها بلا واو. هذه الصورة الكبرى بديهية أو لا؟ الله يمرق بالإنفاق من الحرام بديهية، والكبرى ماذا؟ بديهية. تم المطلوب.
فإذا الرزق لا يكون إلا من حله. هذا الدليل على شو؟
الدليل على اختصاص الرزق بالحلال. وهن توقيع عدلية.
شو رأيكم بهذا الدليل؟
ممكن التفريق يعني.
شو رأيكم بهذا الدليل؟ ليش يمكن ما يمكن؟ ليش أخص منه مدة؟
أنت كل ما
يعني بشكل بالصغرى، مش أخص من مدعي يقال. يقال أنه نشكل بكلية الصغرى. أنه ليس كل رزق هو مأمور نحن بالإنفاق منه. الآية قالت أنفقوا مما رزقكم الله، والما في سياق الخبر لا تدل على العموم. الاسم في سياق النفي يدل على العموم، أما في سياق الخبر والإثبات لا يدل على العموم. هذا إشكال نفس الشارح في مناهج اليقين، هذا إشكال من نفس العلامة الشارح في المديكي، حيث يقول: والاعتراض من وجهين، الأول ليس صيغة مال العموم في معرض الجسم، هكذا تبين بالكتاب، هي أصل في معرض الخبر بقرينة إرشاد الطالبين صفحة 288 مناهج اليقين في أصول الدين 398. الإشكال الثاني: سلمنا بالصغرى وكل ما أمر الله تعالى فهو حلال، نقول كل رزق أمر الله تعالى بالإنفاق منه سواء كان حلالا أو حراما، هاي كلية
خصصناها بشو؟ بالدليل العقلي. يعني عندي عموم ماذا يقول؟ كل رزق مأمور بالإنفاق به منه سواء كان حلال أو حرام، خصصنا بأن المأمور به خصوص الحلال من شو؟ بما دل على أنه شو؟ أنه لا يجوز لك أن تنفق من الحرام. فإذا كان في آية بتقول شو أول شيء قاعدة الأولية ككلية، كل رزق أنفق منه هاي كلية خصصت بشو؟ بأنه العبارة واضحة. أنت عم تجعل هذه الآية هذه الكبرى قرينة على المراد من الرزق في الصغرى، أنا ما في دليل على هذا، فلتكن هذه الكبرى شو مخصصة للصغرى لأنها تدل على بيان المراد منها. والفكرة كيف فرق بينهما؟ هذا إشكاله الثاني عندما قال ويجوز تخصيص العام بما ذكرتم. طبعا إذا واحد يريد يعلق عليهم للأشاعرة والعدلية في هذه المسألة أن الرزق يختص بالحلال أو يشمل الحرام، يعني أنا اللي بيخطر في بالي مبدئيا أول شيء إذا أردتم من كلمة الرزق ما يباح التصرف فيه ما هو الحق، أما إذا أردتم تفسير الرزق بمعنى العطاء ليش العطاء مخصص بالحلال؟ يعني ليش مخصوص؟ بأي نكتة هذا؟ إذا واحد فسر الرزق بمعنى العطاء، يعني هلا والله مثلا إذا واحد يأكل مثل ما أمثل ذكروها هم، إذا واحد يأكل كل حياته الحرام إذا كيف من عم من أحيا من أعطى؟
بس يعني هذا الحرام
بس من بالنتيجة أعطى عم بتكلم معنى أعطى ما عم أنت لأنه بذهنك دائما ماذا؟ أنه الرزق بمعنى ما يباح الانتفاع به، أنه أمر شيء نظيف لما مقرون بذهنك شو بالنظافة، هذا المقرون بذهن العلماء. لذلك بعضه مثل توضيح المراد قال لك يا أخي أنا بحل لكم المشكلة كلها، الرزق على قسمين مثل العادة بس بدهم يحلوا المشكلة يحلوا هيك، رزق تكويني ورزق شو تشريعي، الرزق التشريعي يختص بالحلال، الرزق التكويني أعم من الحلال والحرام. شو ده مثلا ولا واقعا يعني شو يعني الواحد الغاصب عندما يغصب ويأكل ما يأكل عطاء الله تعالى، ما الله تعالى اللي أقدره، ما الله تعالى اللي مكن من الطعام، ما أقدر مكن من الهضم، مين أعطى لك؟ بغض النظر أنه أعطاه من حلي أو أخذه من حلي أو من حرامي، بغض النظر، بس الذي أعطاه القدرة و و و و وكل هذه الأمور هو الله سبحانه وتعالى. فيصدق عليه أنه رزق تكويني وإن لم يكن رزقا ماذا؟ تشريعيا يعني. ولذلك أنا أعتقد أن المشكلة هنا فقط أنه دائما نحن مقصود إذا
دعونا
الله مرزق ما أقول لك في ارتكاز، يعني ما نقول في ارتكاز في هذه المسألة الفلسفائية، أنا ما أنا قلت في ارتكاز، قلت بأن الإنسان هلا المكلف بذهنه شو دائما مقرونة دائما كلمة رزق بشو؟ بالأمور النظيفة الطاهرة، ما مقرونة بال في انصراف، بلا إشكال في انصراف لكلمة الرزق إلى الحلال. لذا إذا واحد تجرد شوي عن هذه الانصرافات ورجع إلى وراء شو الخلف شوي، هل هذا رزق أو مرزق؟ على أنه فيك تقول له من حل من حلك فيقول فيك رزق رزق تشريعيا، ما أدري إيش تكويني لك واقعا شو يعني واقعا على كل حال. يعني هيدي أشبه شيء بالبحث هذا بحث خلط الخطابة بالفقه بالعقائد، ما أدري تشوف شو أنا صراحة يعني خطابة فيها خطابة هذه بالي أن واحد يقول أن معقول تقولون بأن الرزق حرام، هذه معقول بس الواحد يقول لك معقول يدل تخطب جمعة، يعني هذه صور مثلا لك اذهب إلى خطبة الجمعة الآن وقول هناك بعضهم يقول بأن الرزق يشمل الحرام، الله أكبر الله يرزقك من الحرام خطوة. لك ما في شك أنه منصرف، ما أتكلم عن الانصراف، أنا أتكلم عن معنى العطاء. شو نحن متعبدين بكلمة رزق؟ شو متعبد بكلمة رزق أنت ومتعبد بكلمة أنه عم نتكلم ما أعطاه الله ما به قوام حياتك سواء كانت قوام حياتك حرام أو حلال، هذا قوام حياتك من حلال، ممكن إذا كان من حرام يكون من الله ومش من الله.
أنا
بعض الشيخ يوسف بحاجة باحث عن الرزق، باحث أنه من حرام أو لا؟
لا يعني ما أعرف بالتفصيل، بس إنه كان في رواية بالمضمون بأن شخص أراد أن يؤمن في دينارين فباك سرق السر، ثم قال أن يؤمن أن الله قد رزقه من حلال ولكنه
لأن هذا دليل يعني على أن الله تعالى
بغض النظر
يعني مو دليل هذه. أنا لا أنكر أن كلمة الرزق منصرفة إلى الحلال، ما ننكر، سأتكلم على هذا يا أخي. بلا كلمة رزق عطاء،
هذا اللي بياكله واحد مثلا واحد ابن حرام بياكلش الا حرام ويشربش الا من الحرام ما يلبس الا حرام، هذا حياته من الله او مش من الله، بقاؤه من الله او لا، هذا من عطاء الله او مش من عطاء الله. بس زعم بك عطاء من الله او لا، هذا تمكين و و و و و و و هذه المشكله شو اسمه من الله تعالى، كلها من الله تعالى، فينسب الفعل الى الله تعالى بهذا المعنى، بهذا المعنى ينسب الى الله تعالى بهذا المعنى، هذا عطاء الله مو عطاء الله، مو عطاء الله، هذا عطاء مين لك؟
تمكين من الله.
يا على بالي بقى ضيف على التلفزيون يقول الله
وفقني أغني هالأغنية. لا. شايف مغني أغنية مش رقاصة يعني مش راقصة. شايف راقصة. الأغنية قد واحد إلى وجه الشرعي بس بدي أقول إذا مقصودكم بمعنى الخذلان الله خذله، لكن بالنتيجة هذا الإقدار كله من الله تعالى، تأملوا على كل حال.
هذا عطاء يشمل الرزق حتى الخذلان؟
لا ما يشمل، بالآية الكريم ما يشمل الآية، بس شو تتمسك بالاستعمالات، ما انت علموك شغله بالاصول، علموك بالاصول ما تمسك بالاستعمالات في اثبات الكليه. هالفلاسفه بيشتغلوا هذا الشغل مو انت، الفلاسفه بيشتغلوا بيتمسكوا بالاستعمالات، نحن ما بنمسك بالاستعمالات على حجه. لذلك احد اشكالاتهم كلهم الاستعمال عام من الحقيقه والمجاز، مش هيك دائما بيقولوا علمائنا؟ نحن عندنا ضوابط مو مثل غيرنا، عنده بيستدل باي ايه باي منطق اي استئناس. ها؟ لكن كل ما يجي آية أو رواية شو اسمه بيروح لهم بزن. على كل حال تذكر أول درس قرينا مقدمة الكليمة، أول ما بدأنا الكتاب تذكروا شيء ما تذكرته؟
بالنهاية أقول بالنهاية أن الله نقدر نقسم شيء عطاء الله سبحانه وتعالى.
إذا كان معنى العطاء التكويني الإقدار التكويني، إذا كان معنى العطاء التكويني الإقدار التكويني يصدق عليه، إذا كان بمعنى أنه التشريع شرعا أباحه ولا ما أباحه له، هذه بس النقطة. إذا واحد يسأل معنى الإباحة ما أباحه، لكن معنى الإقدار التكويني ليش لا؟ ما الله تعالى أقدره ومكنه وأعطاه. على كل حال بغض النظر مو أبحث قد ما تطفى على حياة الإنسان.
يعني بالنهاية حتى الإعراب يسمى
إما هذا أكل ما أكله، هذا كيف أقامت في حياته، مو عطاء الله تعالى هذا؟ ولو تكوينا، يعني الله تعالى ما أعطى الإنسان صحة وشو اسمه القوة التي قتل بها شو اسمه التي قتل بها المؤمن، مو هذا عطاء الله ولا هذا عطاء مين هذا؟ نحن مش خلصنا من هذه النكات. كيفما كان فنحن سوف نشير إلى جملة من الأمور تعرض لها الشارح في ضمن بحث الرزق، التعريف الرزق الأول، أن المتكلمين ومنهم المحقق الماتن قد أخذوا تعريف الرزق قيد ماذا ولم يكن لأحد منعه منه. في تعريف الرزق شوف أنا دقة هلأ هون، لم يكن لأحد منعه منه. شو أصدر بهذا التعريف؟ أصدر هكذا، أصدر إذا أنت مثلا عندما تعرس إن شاء الله تعالى وتعزلنا على الكباب إن شاء الله تعالى وندخل لعندك إن شاء الله تعالى، هذا الطعام موجود على السفرة هذا رزق لنا أو لا؟ لا، ليس رزقا لنا. لماذا؟ لأنه ساعة شيء يمكن لنا أخرج، ما بدي طم لا يمكن له أن يطعمنا إياه، يمكن لنا شو أن يسحب شو الرخصة والإجازة، فهذا يمكن له أن يمنعنا أو لا؟ يمكن له أن يمنعنا. متى يصدق عليه عنوان الرزق؟ إذا مضغناه وبلعناه، حينئذ نقول له بدك ياخذ مكان اخر. على كل حال فلا يمكن له منعه بعد المضغ وال يعني بعد الاستهلاك، لا يمكن له المنع بعد المضغ والبلع. لذلك الطعام المباح لا يكون رزقا، لماذا؟ لانه شو يمكن لاحد منعه منه. وكذلك حال الطعام المقدم للحيوانات، فإن يمكن لك أن تمنع عن هذا الطعام أو لا؟ يمكن لك أن تفعل، يسمى شو؟ رزقا لا. ماذا يسمى رزقا لا؟ إذا أكلته وبلعته. ثم يقول الشارح اللهم إلا إذا كان يجب عليك إطعامها، فإذا توجب عليك إطعامها ويصير ماذا؟ لا يمكن لك منعها، فحينئذ لا يسمى شو؟ فيسمى حينئذ رزقا لها. أقول حتى لو قلنا يجب إطعامها، بس ما بحبش ناقش كثير الأبحاث، أنا بحسها مش كثير أبحاث مهمة، بس حتى لو قلنا أنه شو يجب إطعامها، يمكن لك شو منعها. ليش يمكن لك منعها؟ لأنه لا يجب عليك هذا الطعام، يمكن لك أن تطعمها ماذا؟ طعام آخر. يمكن لك أن تطعمها طعام آخر الحيوان ولا؟ هل يجب عليك طعام هذا الطعام بعينه؟ ما يجب عليك طعام هذا بعينه. هذا الأمر الأول. خلنا نقرأ العبارة، نقرأ الأمر أمر أمور لطيفة على كل حال. الرزق عند المجبرة ما أكل سواء كان حراما أو حلالا، وعند المعتزلة أنه ما صح الانتفاع به ولم يكن لأحد منع المنتفع به، لقوله تعالى وأنفقوا مما رزقناكم والله تعالى لا يأمر بالإنفاق من الحرام. قالوا ولا يوصف الطعام المباح في الضيافة أنه رزقه ما لم يستهلكه. هلا الواحد كان استهلاك، لأن المبيح منعه للمبيح منعه قبل استهلاكه، مو المضغ فقط، مضغ وبلع. وكذا طعام البهيمة التي ليس رزقا لها قبل أن تستهلكه، لأن للمالك منعها منه إلا إذا وجب رزقها عليه والغاصب. وهذا الأمر الثاني. هذا الأمر الثاني هو في الحقيقة عبارة عن ماذا؟ عن إشكال، عن نقد. نحن شو قلنا؟ بأن الرزق بالنسبة يعني للضيف مثلا لا يسمى رزقا له إلا إذا استهلكه. سؤال يطرح، هل يمكن لنا أن نقيس عليه الغاصب أو لا؟ فنقول الغاصب هو ليس رزقا له، لكن إذا استهلكه فيصير ماذا؟ رزقا له. هل يمكن أن نقول ما قلناه في الضيف والحيوان نقوله في الغاصب، أو لا يمكن لنا أن نقوله في الغاصب؟ هنا الشارح قال بنص واضح أنه لا يمكن لك أن تقوله أيضا وين؟ في الغاصب. تقول له لماذا؟ يقول لك لأن تأملوا معي، لأن الضيف أو الحيوان يباح لهما انتفاع بهذا الطعام بعد الاستهلاك، أما الغاصب فإنه بعد الاستهلاك، حتى بعد الاستهلاك لا يباح له الانتفاع بهذا الطعام. شو يعني لا يباح له الانتفاع بهذا الطعام بعد الاستهلاك؟
لا يباح
الانتفاع بالطعام بعد الاستهلاك. شو يعني العبارة؟
يعني
يكون ضامن له. ما بعقول حال ضامن له، في العلاقة هذه. شو يعني؟ أنا أتصور أنه يعني يجب عليه قيئه. معقولة هكذا؟ أن يجب عليه أن تقيئه؟ ما فهمت كثير عقول حال. شوف العبارة بقول هكذا: الغاصب إذا استهل، هذا الأمر الثاني، الغاصب إذا استهلك الطعام المغصوب بالأكل. يعني ما في عم بيرد عليك أنه لا يمكن لك أن تقيس الغاصب على مين؟ على الضيف. لا يوصف بأنه رزقه، لأن الله تعالى منعه يعني الغاصب من الانتفاع به بعد مضغه وبلعه، لأن تصرفاته أجمع محرمة، يعني تصرفاته أجمع بعد البلع شو؟ محرمة. بخلاف من أبيح له الطعام، لأنه يعني من أبيح له الطعام بعد المضغ والبلع لا يحسن من أحد تفويته الانتفاع به، انتفاع به. اكتب له الضمائر مثل ما بدي أنا، مش ما بدي أكون. لأنه بعد المضغ والبلع لا يحسن من أحد شو؟ تفويته. لا يحسن من أحد تفويته شو؟ تفويت ماذا؟ انتفاع به. يعني كان لو شيء كلمة الها كانت أسهل بكثير، لا يحسن من أحد تفويت الانتفاع به، بس هو قصده هكذا بمعنى واحد، لا يحسن من أحد تفويته. لا يحسن، لا يحسن، يعني يقبح أن تجعله يتقيأ. خلاص هذا أمر محلل، لأنه معدود فيما تقدم من الأسباب المؤدية للانتفاع، لأنه أي الإباحة معدودة فيما تقدم من الأسباب. لا ما يمكن، لا يحسن يعني قبيح. نحن قلنا القبيح وما يستحق فعله الذنب، مو يحسن بمعنى الاصطلاحات الفقهية. الأمر الثاني طبعا عبارات معقدة، يمكن في كلمات أنا مش فهمانها قرأتها الآن. أنا الأمر الثاني، الأمر الثالث، الأمر الثالث هو أمر لطيف أيضا. هل هناك فرق بين الرزق والملك أو لا؟ حيث حكم جملة من المتكلمين بأن هناك فرقا بين الرزق والملك، وذكر لذلك الشارح ماذا؟ قرائن ثلاثة. يعني ذكر لنا الشارح وجود قرائن ثلاثة على أن هناك فرقا بين الرزق والملك. الفرق الأول أن البهيمة مرزوقة وليست بمالكة، ها؟ الفرق الثاني أن الله مالك وليس بمرزوق. ملك الله والله تعالى يملكك ولكن لست رزقا لله تعالى. أنت رزق لله، لست رزقا لله لكن ملك لله. هذا ملك مثلا، مثلا عفوا، هذا ملك لي لكنه ورزق لي، لكن بالنسبة لله ملكه لكنه ماذا؟ لا ينسب لله تعالى لأنه شو؟ لأنه رزق لله سبحانه وتعالى. القرينة الثالثة أن الولد، الولد ابنك، ابنك الولد والعلم رزق لك، لكن هل تملكهما؟ لا تملكهما. أنا تملك علمك أو تملك ولدك مع أنه رزق لك، مع أنه لا يزق عليك أنه ملكك. هذه القرائن الثلاثة ذكروها للتفرقة بين الرزق والملك. هذا معنى قوله وليس الرزق هو الملك، لأن البهيمة مرزوقة وليست مالكة، والله تعالى مالك، ولا يقال إن الأشياء رزق له تعالى. هذه القرينة الثانية. القرينة الثالثة والولد والعلم رزق لنا وليس ملكا لنا. طبعا أثر كمان هذه أحد الموارد أنه خالف سيد المرضى هنا وقال بأنه لا، في الشاهد لا فرق بين الرزق والمالك، وقال بأن البهيمة تملك. من قال بأن البهيمة لا تملك؟ ذخيرة الصفحة 267-68 عبارة نص، عبارة هذا ومعنى الملك ثابت في البهيمة بخلاف ما يمضي في الكتب، بخلاف ما يمضي في الكتب، إلا أنهم للتعارف لا يسمون بالمالك إلا من له علم وتمييز حاصلا مطوع. واقع عن المحققين هالكتب العقائد، يا أما هو يعني واقع مش بدي أحكي الواحد اسم بغض النظر إن واحد ما بيقرأ العبارة اللي عم يكتبها أبدا، ما يقرأها يعني ما يقرأ قراءة، مش يعني مش واحد ملتفت للمعاني عم يكتبها، كده هو فقط كان واحد جاي صفحة صف، مثل واحد مثلا يجيب واحد عجمي يكتب لك كتاب عربي، شو فرقه معه المعنى اللي عم يكتبه هو؟ ففي بعض الكلمات تحتاج إلى تقويم يا أخي، في عبارات واضحة البطلان، ما يصير واحد يتركها مثل ما هي العبارة. مثلا مثل ما تمرر قرأت عبارة بحكم شو اسمه؟ ويعادان للعرض، الأطفال يعادان للعرض، الطفل والبهاء، الأطفال والبهائم يعادان للعرض. شو يعاد للعرض هاي؟ هي يعاد للعوض. شو يعني يعاد للعرض؟ يعني هاي لغة عربية هذه؟ وأي بحث عقائدي موجود أنه يعاد للعرض؟ يعاد للعوض. بيبقى واحد مش من أهل اختصاص هذا العلم بلقى أنا محقق. شو محقق؟ أعطاك على ابنك محقق يكون بلي عفوا هو عنده المحقق، أي واحد يجيب بس نسخ وكذا يحطه مع بعض البعض يصير محقق عنده. هذا الشرط بس كم بدي أقرأ بس شهد بس يعني من ذلك بلي، إلا أنهم للتعارف لا يسمون بالمالك إلا من له علم وتمييز حاصلان متوقعان كالطفل والمغلوب على عقله، ومعنى الرزق يقرب من معنى الملك، وهما متداخلان في الشاهد لا يكاد ينفصلان، وإنما ينفرد القديم تعالى بالملك دون الرزق. عنده أنهما في الشاهد متحدان. برجع بيقول فإن قيل ما الملك، هذه عبارته، كل من قدر على التصرف في شيء لم يكن لأحد منعه منه سمي مالكا. نفس الشيء مثل شو؟ الرزق. شفت تعريف الرزق والملك؟ كل من قادر على تصرف في شيء لم يكن لأحد منعه منه سمي مالكا. نفس الشيء بالرزق، ما صح الانتفاع به ولم يكن لأحد منعه منه. ثم بيتكلم عن الوكيل أنه ليس بمالك لأنه نائب مناب فاعل ومشاكل هذه الأمور. هذا على كل حال أبحاث موجودة فيما بينهم. الأمر الرابع، الأمر الرابع موجود في العبارة أن كل الأرزاق من الله سبحانه وتعالى. رأي مين؟ شارح؟ لا تضح، كيف تضح؟ الرزق شيء والملك شيء آخر، النسبة بينهما عم واجه. ليس كل رزق ملك، ليس كل رزق ملك الرزق، لأن الله يملك ولا يرزق، وليس كل رزق ملك عموم واجه. يعني بعض الرزق ليس بملك، هو مين؟ الحيوان. وبعض والولد والطفل والعلم هذه رزق وليست بملك. وبعض الملك شو؟ ليس برزق بالنسبة لله تعالى. الأمر الرابع أن الأرزاق كلها من قبل الله تعالى، وهذه إن شاء الله واضحة باعتبار أن بيده يده التكوين والتشريع، خالق كل شيء يعني. فحينئذ بس اقرا العباره بعدين احكي بدك اياها. فحينئذ الارزاق كلها من قبله تعالى، من قبله مش من قبله، من قبله تعالى، لانه خالق جميع ما ينتفع به وهو شو
ممكن.
بدك شد طيب هذه ولا مش شرط التحقيق حتى شد؟ ما ضروري. فهو الممكن من الانتفاع والتوصل الى اكتساب الرزق، عفوا، وهو الممكن من الانتفاع حطوا فاصل والتوصل الى اكتساب الرزق حطوا فاصل، وهو الذي يجعل العبد اخص بالانتفاع به بعد الحياد، هذا الحكم التشريعي، وهو الذي يجعل العبد اخص بالانتفاع به بعد الحياد او غيرها من الاسباب الموصله اليه، ويحظر على غيره منعه من الانتفاع. هذا كله شو؟ تشريع. هذا اعمال ولايه تشريعيه. وهو الخالق وخالق الشهوه التي بها يتمكن من الانتفاع. هذا تمام الكلام في الامور الاربعه التي عقب عليها المالتين، عقب الشارع في حكم تحصيل الرزق. ما قلنا خلاص
الامر الثاني.
شو الامر الثاني؟
مثل الغاصب، انت قلت بانه كيف قال بانه هذا الذي اكله ليس من رزقه، صحيح بعد اكله وبدعه؟
لا، عم بقول كيف يقول الناس انه لا يباح له التصرف فيه، ما ينتفع به بعد اكله. أنا أقصد هذا، أن المات ماذا قال؟ شايف ماذا قال؟ أن الفرق بين الغاصب وبين المباح له الطعام، أن المباح له الطعام بعد الابتلاع يمكن له التصرف،
أما الانتفاع يحل له الانتفاع، أما الغاصب بعد ذلك لا يحل له الانتفاع، فقلت لعله من باب أنه يجيب عليه الطريق.
على كل حال حكم التكسب.
والله
أنا
منعم
الانتفاع بعد مصري وبرعية مثلا هذا حكم تحصيله. ما هو حكم تحصيل الرزق؟ هذه المسألة لو كنا أنفسنا
أصلا ينبغي أن لا تطرح في الأبحاث العلمية، باعتبار أنه لا أشكال بأنه شو، بأنه أمر مشاء جائز شرعا، بغض النظر أنه يتلائم مع الوجوب أو الاستحباب أو الكراهة أو الإباحة، على ما هو مذكور مفصلا في كتاب مكاسب المحرم، أقسام الرزق، أقسام التكسب. هذا التكسب ينقسم الى الاقسام الثلاثه او الخمسه او الاربعه او الاثنين او ما شكل هذه الامور. حكم التكسب ما هو؟ تذكر البحث احكام التكليفيه للتكسب، هل في عندنا تكسب حرام مباح مكروه او لا؟ بيكون ها بحاضر المكتسب نفس التكسب اللي هو الحرام. لا، هل عندهم بحث ان التكسب اللي حاضر متكسب به او نفس التكسب هو حكمه وكذا؟ فما بحثنا هذا على كل حال، بس لا اشكال بان اصل التكسب مباح، واستشهد العلماء مثل السيد المرضى وغيره بآيات كثيرة جدا، أنفقوا شو اسمه فسعوا إلى ذكر الله أو إلا تكون تجارة عن أغراض وما شكل هذه الأمور، التي لا أشكال بأن الله تعالى قد شرع التكسب وأباح التكسب. لكن هناك بعض أهل الكسل قد شو حرموا التكسب، حرموا التكسب بنكات ثلاثة، ذكر الشارح منها هنا اثنين، هي ثلاثة بكلمات أخرشين ثلاثة.
النكتة الأولى هي أن كل المال مخلوط بالحرام، والوظيفة في المال المخلوط ماذا؟ احتياط بالاجتناب. شو تسوي؟ كيف تحتاط؟ تتصدق بكل مالك، وبعض تصدق بكل مالك وش تسوي؟ هذا الدليل الأول. الدليل الثاني عندهم هو أن التكسب إعانة على الإثم. ليش التكسب إعانة على الإثم؟ باعتبار أنه عندما تتكسب، فبكرة تقرأه من الكتب المحرمة تقول أحسنت الفلسفة وتقول هاي مرت معنا التكسب المحرمة. بيقول تكسب ماذا؟ أنه عندما تكسب أنت أموال، ما هتأخذ منك الظالم هيأخذ منك أعشار وضرائب وشكل هذه الأمور، ها؟
نعم.
ويتخوف فيها على الظلم أو لا، فبتكسبك سوف شو يجب عليك الأعشار والضرائب والخراج فشو التي يأخذها شو الظالم، فيصدق عليك أنك شو عليك أنك معين للظالم، وقد قال الله تعالى ولا تعاونوا على الإثم. طبعا سيما تقول هنا تعرفين الآية لا تدل على هذا المعنى، بقول أنا مش دخول. مش إحنا بحقق الأول اللي قال في دخول سبعة على ذلك. كثير المدن المحرم مأخوذ عن التاب الإيرانيها كثير وقال مكاتب محرم عن الكلام بخصوص سلمه ما نتبعته بس المكاتب المحرم بخصوص كثير غلط. وعلى كل حال نحن هناك البحث ناقشنا وقلنا لا بدل الآية ونص على حرمة على حرمة الإعانة على الاسم. فبغض النظر تكسب إعانة على الاسم وقد قال الله تعالى تعاون على الاسم فنحرم حينئذ التكسب. مرحبا لماذا؟ النقطة الثالثة أيضا هي أنه شو ينافي التكسب ماذا؟ ينافي التوكل. ونحن مأمورين بالتوكل والإخلاص هذا بينافي التوكل والإخلاص. الأجوبة عن هذه النقاط الثلاثة سهلة. بالنسبة للنقطة الأولى مخلوط بالحلال والحرام ناقشها العلماء من حيث الصغرى ففي ناقشها من حيث الكبرى أن نشوف هذا المحصور هذا السبب مو بحث في سوريا على كل حال إن عندهم شوفها غير محصورة بشوفها غير محصورة يمكن لك الارتكاب لا يتنجس الاحتياط ما شوفها غير محصورة بس على كل حال أفترض أن نشوفها محصورة في المقام. قالوا العلماء مين قال بأنه لا يتميز الحلال من الحرام؟ لا يمكن يتميز الحلال من الحرام. الله تعالى وضع لنا طرق وأساليب لتميز الحلال من الحرام. هو كل التشريعات لتمييز الحلال من الحرام. كل أحكام المعاملات والسوق و هذه وضعت لماذا؟ لتمييز الحلال من الحرام. فدعوا أنه لا يتميز الحلال من الحرام أول الكلام. واضح؟ إشكال على بالنسبة للكلام الثاني أن التكسب إعانة على الإثم هذا لا إشكال أن القدر المتيقن لصفة عنوان إعانة على الإثم عند العلماء أنه لابد من القصد لابد أن تكون حين العمل قاصدا بعملك ما بإعانة الطرف الآخر على الإثم ولا ما بيكفي الإنسان أنه بس عندهم بحث على كل حال في هذه المسألة بعضهم ها؟ عندهم شو اسمه لمن يصنعه الخمر لمن تعلم أنه يصنعه الخمر هل يطلق عليه عمل إعانة على الإثم أو لا؟ يعني كلنا لا يزوق على المال على الاسم. ما مع كل حال لابد من القصد ذكرها كل المتكلمين يعني سيد المرتضى وسيدنا الحمصي وعلامة الحلي وفاضل المغداد ذكرها هنا أيضا الشارع هو العلامة الحلي نفسه اللي حكينا عنه سابقا بس كنت أصله هناك منهج اليقين. فعلى كل حال ذكروا العلماء كلهم أنه شو أنه لابد من القصد صدق عنوان الإعانة على الاسم ولا مجرد أنه هذه عفكرة بكتب الكلام بكتب الفقه بتتعرض لقاعدة تعاون على الاسم بذكروا هذا كمثال واضح أنه لا يصدق عنوان الإعانة على الاسم بذكروا شو من الأمثلة الواضحة لعدم صدق العنوان الإعانة على الاسم هذه الصورة أن الذي يتجر ويعلم أن الآخرين شو سووا سيأخذون منه الأعشار أو مثلا من يسافر إلى الحج ويعلم أن هناك قاطع طريق سوف شو سوف يأخذ منه الضريبة هذه يعتبرونها من الأمور البديهية أنه شو لا يصدق عنوان الإعانة على الإثم أصلا فيش عاقل يقول أنه إعانة على الإثم الواقع
يقول الإنسان يمنع ما يصدق تسافر
نعم
بحفظ النفس
لا بأس جيد بحث آخر بس يكون سلمت معه بالحكم أنه حرام التكسب يكون سلمت حكم التكسب بس الحين إذا نجدك التكسب اللي عند الضرورة. أما بالنسبة للجواب الثالث هو شو أنه ينافي التوكل فهناك أيضا أجاب المتكلمون مثل المرتضى أو غيره أن التوكل هو عبارة عن ترك التوكل هو عبارة عن الجزع عبارة عن ترك أسباب الله تعالى عبارة عن الإنكار على الله سبحانه وتعالى ومشاكل هذه الأمور. أما الأخذ بالأسباب التي شرعها الله تعالى والعمل بها لا تنافي لا الإخلاص ولا التوكل. واستشهدوا لهم في روايات كثيرة رحمكم الله تعرفوها إن شاء الله تعالى من بحثنا العلمي فعلا أما أنا شايف في نقطة كلامية في كل هذه الأبحاث
عندكم روايات أخونا شيخنا
فيكم ما تكتب ما نقلتها
هذه
ما نقلتها أنقل لك الرواية اللي استشهد بها سيد المرتضى أنقل لك الرواية المشهور استشهد بها بين كلمات المتكلمين يعني أكثر رواية استشهد بها المتكلمون في المقام هي هذه الرواية الرواية حسب الظاهر لا أنا ما شفت هو مصدرها الرواية بس أنه خف من المتقدمين فسكت بس صار كل رواية عند السنة مش عند الشيعة الإمامية. الرواية هكذا عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لو توكلتم على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا فتروح بطانا. فالسيد المرضى ماذا قال؟ قال شوفوا هذه الدقة الرواية قال لو توكلتم على الله حق التوكل رزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. فاعتبر أنه شو أنه تروح وتجي مش تقعد ببيتها حتى الطير حتى الله تعالى يرزقها ماذا
لابد شو أن تروح وتأتي، فلا يكفي شو بقاؤها في عشها لكي يأتيها رزقها، تغدو خماصا وتروح بطانا، تسماها مع الغدو والرواح في طلب الرزق متوكلة. يعني الله تعالى ما نافع صدق عنوان التوكل مع أنها شو تغدو وتروح. هذه الرواية يسجد فيها المتكلمون عادة في المقام مجلس في أمريكا.
كتب في روايات اللي هو الحث على العمل.
لا روايات كثيرة، روايات كثيرة جدا. نعم في شيء آخر هو له علاقة بأنه الواحد كمان يكون أي أجمل بطلب الرزق، هذه أبحاث مستقلة، هذه على كل حال هذا بده كتاب رسالة مستقلة، موضوع أداب طلب الرزق والإجمال في طلب الرزق وكيفية التوكل في طلب الرزق والمسائل هذه، وواحد ما يتوكل على الأسباب كثيرا، هذه أبحاث مفصلة في محله. يعني عندنا نحن في مسألة أن الإجمال في طلب الرزق، ما واحد يكون كمان كثير حريص في طلب الرزق، هذا الشدة يعني في طلب الرزق، يعني قد وبمثلا أيضا في الباحث موضوع ما معنى التوكل في طلب الرزق، هل معنى التوكل أنك تسعى عند أبواب كل الناس وتضغ على كل أبواب البشر حتى تقول أنا أسعى في طلب الرزق أو لا، مو هذا الحد مطلوب من التوكل.
في
روايات كثيرة في هذه المطالب، يعني
في بعض الروايات ظاهر حتى لو جلست في البيت سكيت الباب يجي
ما في هكذا، ما في هكذا، ما في. أعطيني الرواية اللي عندك معنا. ما في بطن الحوت وما أدري إيش، ما في إهبلس، ما في رواية سكر على حالك الباب والله يجيك رزقه. قال لك في رواية يقول له أن واحد سكر على الباب وما أدري شو شو كانت الرواية سابقا مرة ذكرناها، قال له افتح دكانك وافرش بساطك. شو الرواية؟
افتح بابك وابسط بساطك وضع
ميزانك، انه يجيب لك كم شغله ماده حتى تشتغل فيها، امور شيء حياتيه تشتغل فيها ويفتح، هذا هو التوكل. اما تبقى في البيت شو الله تعالى ينزل، في روايه بتقول شو ينزله الله من السماء، يستنكر الامام شو هذا فاكر الله حينزله من السماء المال، ما حينزله من السماء المال،
بس يكون يمكن نقطه توهم
الامام الفاعل. ايه الامام بيقول الله تعالى
اجمالي طلب الرزق، البعض قال يقول الاجمال يعني كان يكون
جميلا،
ما يكون
نص الروايه،
نص
الرواية أكملها الرواية، الإجمال يعني الهدوء مو أقرأ الرواية نص. لذلك هو بيستشهد الإمام عليه السلام بمسألة أنه قال النبي أنه لن يخرج من الدنيا إلا من استكمل رزقه، مو الإجمال بعد طلبه جميلا، هذا اشتباه يعني له أول ما له آخر بعد. إذا كان هذا واحد ها لا يكون قرأ أولها وما حب آخرها.
على الله سبحانه وتعالى
ومن صحابه
الى
من هو من هو الذي قسمه هكذا؟
كان في باب الحادي عشر انه الواجب على الله،
باب الحادي عشر
ما فكر كان المطلب موجود،
ما صحيح، ما صحيح اقلها، ما صحيح بحسب ان الباب الحادي عشر قالوا اكثر من مره، يعني ما في بحث الارزاق كله باب الحادي عشر موجود، بحث الارزاق كله بالباب الحادي عشر مو موجود. لذلك أنا وقت ما كتبت الشرح على الباب الحادي عشر سابقا أضفت إليه بحث الرزق وقلت أنه أشرت إليه إشارة، إشارة
طالبي
موجود بحث الرزق بل موجود هنا. نعم شو أدى وجدت الرواية؟ شو الرواية؟
هذه الرواية في التمحيص لا تتكل على قدر استكفار المسلم، فإن هو الإجمال الطلب من الإجمال الطلب من العفة وليس الدافع للسن والفرص الإجارية الطلب.
نعم بحكى هذه الرواية أن النبي قال شو اسمه لن يموت عبد إلا وقد استكمل رزقه، ما شايف الرواية؟
لا
على كل
مثل الهواء وإلى آخر هذا يدخل
الرزق على 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 رأي على رأي الشيخ صادق أنه ليس بالرزق باعتبار أنه في واحد يتنفس حرام بعض الأحيان، في هواء يكون حرام بعض الأحيان، ما أدري هو لك واحد مثلا يتنفس حرام مثلا برد مخصوص
تبارك وتعالى قسم الأرزاق بين خلقه حلالا
صلى الله عليه وآله
ولم يقسمها حراما،
بل أحسنت بارك الله فيك،
فما يقدر
تفيد لا من أنت تفيدنا أنا على خير البحث. هذه فقط في مقام بيان أنه هذه الروايات كثيرة بهذا المضمون، أن الله سبحانه وتعالى لو أن كل واحد يؤدي ما عليه لكان ما في أجائع، لذلك رواية الزكاة كثيرة جدا. رواية الزكاة تقرأ رواية الزكاة تقول بأن الله تعالى جعل في أموال الأغنياء ما لو أدوه لاتخذ الفقراء. الله تعالى ما جعله من حق للفقراء في أموال الأغنياء كافي لشو؟ لكي أن يعيش الفقراء. والرواية بتنص أن لو الله تعالى علم أنه يحتاج الفقراء أكثر من ذلك لا لجعله. لكن نسمع بتأدي الزكاة، هذه العلاقة بحث آخر. العلاقة أن الله تعالى قسمته في الدنيا قسمة حق، وأن كل واحد يمكن أن يعيش أن يعيش شو يعيش برخاء براحة أقلها يعني. بس ما نسوي على كل حال. نقرأ العبارة ونسألكم الدعاء. ذهب جمهور العقلاء إلى أن طلب الرزق سائغ، وخالف فيه بعض الصوفية لاختلاط الحلال بالحرام بحيث لا يتميز. وما هذا سأدري الأول وما هذا سبيل يجب الصدقة به، فيجب على الغني دفع ما في يده إلى الفقير بحيث يصير فقيرا ليحل له أخذ الأموال المتزجة بالحرام. هذا الدليل الثاني، ولأن في ذلك مساعدة للظالمين بأخذ العشور والخراجات، ومساعدة الظالم محرمة. والحق ما قلناه، ويدل عليه المعقول والمنقول. أما المعقول فلأنه دافع للضرر فيكون واجبا مو دائما يعني بس في بعض الأحيان. وأما المنقول فقوله تعالى وابتغوا فضل الله. هل صرت الجمعة ما هكا؟
وابتغوا
إذا نودي لصلاة ذكر الله، إذا قضيت الصلاة فانتشر في الأرض، إذا قضيت الصلاة وابتغوا فضل الله. صرت الجمعة عندك كدين سورة الجمعة شيء؟
لا
ما كده.
أتوني أنتبه من الآيات مكتوبة.
جيد، ما مش تحقيق، ما علاقة بالتحقيق. إلى غير من الآيات، وقوله صلى الله عليه وسلم سافر وتغنم، وأمر بالسفر لأجل الغنيمة. والجواب عن الأول، المنع عن عدم تميز الشرع ميز الحلال من الحرام بظاهر اليد، ولأن التحريم التكسب من هذه الحيثية أفضل تحريم التناول، واللازم باطل اتفاقا. إذا كان يحرم التكسب بسبب الاختلاط بالحلال والحرام، ينبغي أن تحرموا ماذا أيضا؟ أكلها. بنفس النقطة، نفس النقطة التي جعلتكم أن تحرموا التكسب، حرموا ماذا؟ الأكل. وعن الثاني أن المكتسب غرضه الانتفاع بزراعته أو تجارته لا تقوية الظالم. إذا عرفت هذا فالسعي في طلب الرزق قد يجب مع الحاجة وقد يستحب إذا طلب التوسع عليه وعلى عياله، لورد في الأخبار أن أفضل من الصدقة، وقد يباح مع الغنى عنه وقد يحرم مع منعه عن الواجب، طبعا بشرط أن يكون الواجب أهم منه وأن لا يكون مع حرام. الحمد لله رب العالمين.